بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أكاديميتكم الأكاديمية المفتوحة. أيها الإخوة المشاهدون، يسرنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا شارحا لهذا المتن المبارك، شارحا له ومبين لأحكامه، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
كذلك أنتم أيها الإخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم سوف تظهر لكم الأرقام بإذن الله من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية، فنرحب بكم مجددا وبفضيلة الشيخ. فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. بادئ ذي بدء حتى ندخل تهيئة لهذا المتن وغيره.
نعم.
طلب العلم فضيلة الشيخ،
نعم،
ما له وما عليه، وتكلم العلماء عنه كثيرا، فلو تفتتح هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم مقامه عظيم في شريعة الإسلام، وهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لما صح نيته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامة إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يوفقه للفقه في الدين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به الخير فإنه لا يوفقه للفقه في الدين. فالتفقه في الدين وطلب العلم نعمة ومنة من الله عز وجل على العبد. وقد رفع الله تعالى أقدار العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله عز وجل أولي العلم وقارن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، واستشهدهم على أجل مشهود وهو التوحيد. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، وذكر أكثر من 150 وجها في تفضيل العلم على المال. ولعلنا يعني نختصر فنحيل الإخوة المشاهدين لهذا الكتاب القيم. وقد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. يعني كون الإنسان يشتغل بتحصيل العلم وطلبه والعناية به أفضل من أن يشتغل بنافلة من نوافل العبادات. ومن طلب العلم متابعة هذه الدروس في هذه القناة المباركة، فإن هذا من العلم الشرعي لأنه علم الكتاب والسنة، فيدرس في هذه القناة المباركة علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد والقواعد الفقهية، هذه هي علوم الشريعة. ولذلك فإن متابعتها وتفريغ الإنسان نفسه للمشاهدة وتحصيل العلم والاستماع لكلام المشايخ والعلماء الذين يشرحون في متون أهل العلم في هذه الفنون وغيرها، لا شك أن هذا يدخل في طلب العلم الشرعي، ويكون المشتغل به مشتغلا بعبادة جليلة يؤجر ويثاب عليها مع النية. ولهذا فينبغي لطالب العلم أن يستحضر إخلاص النية لله عز وجل، لأن طلب العلم بدون هذه النية قد يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن. لاحظ، تعلم ولم يكتفي بالتعلم وإنما علمه الناس وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. هذا الرجل المذكور في هذا الحديث كما قال ابن القيم، هذا الرجل وأمثاله لو أنه سلم من هذا العلم لكان أحسن له، لكان أحسن حالا، لأنه هذا العلم تسبب في أن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فانظر كيف أن فساد النية في طلب العلم يكون وبالا على صاحبه. ولهذا لا بد أن يخلص طالب العلم النية لله عز وجل في طلبه للعلم. فإن قلت كيف أخلص النية لله تعالى؟ يكون ذلك بأمور: أولا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي رفع الجهل عن غيره، وأن ينوي الدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دينه، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا جاها، إنما يريد بذلك هذه الأمور: رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، والتقرب إلى الله عز وجل بطلب هذا العلم. فبذلك تكون نيته خالصة، ويكون تحصيله وطلبه لهذا العلم عبادة تقربه إلى الله عز وجل. ثم إن ثمرة العلم العمل، فالعلم بدون عمل لا قيمة له ولا فائدة منه، العلم يحتف بالعمل. ولهذا ذم الله عز وجل اليهود الذين كان عندهم علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم، فكانوا مغضوبا عليهم. والنصارى ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال. وقد أمر المسلم أن يستعيذ بالله تعالى في كل ركعة من صلاته من طريق هؤلاء وهؤلاء، وأن يسأل الله تعالى طريق الذين أنعم عليهم، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم كما قلنا هم الذين عندهم علم لكنهم ما عملوا به كاليهود، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وضلال كالنصارى. ثم إنني أقول إن وجود مثل هذه القناة المباركة، كونها تبث هذه الدروس للناس في منازلهم في بيوتهم، وتصل إلى جميع الناس على مختلف طبقاتهم، هذه في الحقيقة من أعظم النعم ومن أعظم المنن. وقد كان السلف رحمه الله يرحلون لأجل طلب العلم، بل لأجل سماع حديث واحد فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، حديث واحد. بلغه أن عند عبد الله بن أنيس عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته ومضى في الرحلة، أمضى فيها شهرا كاملا في الذهاب، حتى بلغ عبد الله بن أنيس وسمع منه هذا الحديث، ثم رجع ومكث في العودة شهرا كاملا، أي أنه أمضى شهرين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. ولو تأملت سير العلماء السابقين لوجدتهم لا تخلو سيرهم من الرحلة في طلب العلم. فإذا كان السلف يرحلون في طلب العلم الشرعي، فنحن ولله الحمد في هذا الزمان العلم يصل للناس الآن في بيوتهم، فقط نريد الهمة في تحصيل العلم. وإلا فالعلم الآن ولله الحمد مبذول ومتيسر للناس، للرجال والنساء، لا عذر لأحد، للرجال والنساء والصغار والكبار. الآن يأتي الناس العلم وهم في بيوتهم عن طريق هذه القناة المباركة وهذه الدروس المباركة. ولهذا نريد من الإخوة المشاهدين الذين يشاهدون الآن مثل هذه الدروس الهمة في طلب العلم، ويكون عندهم جد واجتهاد، لأن العلم أيضا يحتاج لضبطه ولتحصيله إلى جد واجتهاد. وكما يقال: العلم أعطيته كلك أعطاك بعضه. ويقول يحيى بن أبي كثير كما روى ذلك مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وأهم شيء عندنا في هذه الدروس هو متابعة هذه الدروس. نريد من الإخوة المشاهدين أن يتابعوا معنا هذه الدروس أولا بأول، حتى لا ينقطع عليهم تسلسل المعلومات، لأن هذه الأبواب الآن بعضها مرتبط ببعض، وإذا انقطعت عن درس واحد فربما ينقطع عليك تسلسل المعلومات، لأن ربما نحيل على موضوعات سبق شرحها، فمن لم يحضر هذا الدرس فيكون قد فات عليه. ولهذا ينبغي أن يفرغ يعني الأخ المشاهد والأخت المشاهد الذين يتابعون معنا هذه الدروس يفرغ نفسه في أوقات هذه الدروس تفريغا كاملا، واعتبر هذا جزءا من برنامجه ومن جدوله، ويتابع معنا هذه الدروس. وأيضا أوصي الأخوة بالضبط للعلم، بأن يكون عند الأخ المشاهد أو الأخت المشاهدة دفترا صغيرا يكتب فيه أهم المعلومات ويلخصها، لأن الإنسان بدون هذا الضبط ينسى. الإنسان إذا كان مثلا نستمع الآن لهذا الدرس الذي نشرحه، وبعد مرور شهر أو شهرين ربما أن أكثر المعلومات قد نسيها، فلا بد إذن من العناية بآلية التحصيل، أن تكون آلية التحصيل صحيحة، ويكون ذلك بالتقييد كتابة أو بالتسجيل مثلا. المهم أنه لا بد من العناية بالضبط، لأن ذاكرة الناس في هذا الزمن ضعفت كثيرا. كان العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان عندهم قوة حافظة، كانوا يسمعون الشيء من أول مرة فيحفظونه، ويسمعون القصيدة مكونة من 100 بيت يحفظونها، ويستعيبون من الملقي أن يعيدها مرة أخرى، يرون أن هذا عيبا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يحفظ الشيء من أول مرة، روي عن الشعبي كذلك وعن الزهري. وكذلك أيضا كان علماء إلى وقت قريب يحفظون الشيء من أول مرة، من سماعهم لأول مرة.
ولكن لا يثني هذا الإنسان عن كونه يرى في نفسه شيء من النسيان وغيرها، لا يثني عن طلب العلم ومواصلة الأمر وطلب الله سبحانه وتعالى في ذلك.
نعم،
بعضهم يستنكف ويرجع أو كذا، يقول أنا ما أصلح للعلم وكذا، أنسى كثيرا.
نعم، هو حياة العلم مذاكرة، ولذلك نحن قلنا للإخوة المشاهدين عندما يستمعون لهذه الدروس لا بد من التقييد والضبط، يلخص هذا الدرس لديه ويراجعه من حين لآخر. إذا راجعه مرة مرتين ثلاث رسخت هذه المعلومات في ذهنه. أما أنه يريد أن يضبط العلم من سماعه لأول مرة فهذا يعني صعب، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه مع يعني كثرة الصوارف وضعف الذاكرة لدى الناس لأسباب كثيرة. لكن يمكن علاج مثل هذه الإشكالية بمعاهدة العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وهو القرآن الميسر للذكر، فما بالك بغيره. فحياة العلم المذاكرة والمعاهدة، لا بد لطالب علم أن يتعاهد معلوماته وأن يذاكرها من حين لآخر. لكن المهم معنا في هذه الدروس أن يعنى بالضبط، أن يعنى بالضبط بإما كتابة أو تسجيلا، ويراجع هذه المعلومات من حين لآخر حتى يستفيد من هذه الدروس، وحتى يكون الآن حضوره لهذا الدرس يعني وهو في بيته يعني مشاهدته لهذا الدرس يكون مفيدا بالنسبة له. أما أنه يشاهد فقط من غير عناية بالضبط فربما تفوته كثير من المعلومات، حتى وإن علمها الآن ربما ينساها فيما بعد. هذه مقدمة يعني مختصرة في فضل العلم وأداب طالب العلم، ويعني الحديث عنها أوسع من هذا، لكن أردنا فقط أن نأتي بهذه النبذة المختصرة لأجل شحذ الهمم.
في سؤال يا شيخ تبادر لي الآن، هو سؤال مهم الحقيقة، مسألة أنه الإنسان إذا مثلا أخذ بابا من أبواب الفقه أو كتابا من كتب الفقه ثم ضبطه وأتقنه من المشاهدين، هل له أهلية في أن يعلم أهله في منزلهم أو أقاربه أو من حوله؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. إذا عرف الإنسان حكم مسألة بدليلها فهنا ينبغي أن يبلغ وأن يعلم وأن ينشر هذا العلم. المهم أنه يتعلم هذه المسألة بدليلها، فالعلم معرفة الحكم بدليله. ولهذا يعني قد يكون الإنسان يعرف أبوابا دون أبواب ومسائل دون مسائل، فإذا ضبط هذه المسألة وحكمها وسمعها من العلماء وضبطها بالحكم والدليل، فينبغي له أن يسعى لنشر هذه علمه بهذه المسألة. يعني مثلا مسألة مسائل الوضوء، مسائل الطهارة، مسائل الزكاة، مسائل الحج، مسائل البيوع، علم حكمها بدليله، فينبغي أن يسعى لتعليمها لأهله ولزملائه ولمن يقع في مخالفة لهذه المعلومة، فهذا
بذلك ينتشر العلم بين
ينتشر العلم. أما لو قلنا أنه لا ينشر العلم ولا يعلم الناس إلا من كان ملما بجميع المسائل وبجميع الأبواب، هذا في الحقيقة يسد تعليم العلم، باب تعليم العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، لكن المهم أن يكون الإنسان في تعليمه على بصيرة، بأن يعرف الحكم بالدليل، وهكذا يكون في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى على بصيرة أن يغلب على ظنه أن هذا هو شرع الله وأن هذا هو حكم الله، فإذا غلب على ظنه ذلك كان في دعوته وفي نشره للعلم على بصيرة. فهنا نقول من يدعو إلى الله عز وجل، من يعلم العلم، لابد أن يكون على بصيرة في المسألة التي يدعو لها وفي المسألة التي يعلمها، ولا يشترط ذلك أن يكون في جميع المسائل.
نعم. بارك الله فيك. تريد أن نبدأ يا شيخ؟
طيب نعم، نبدأ في يعني، وسوف نقرأ إن شاء الله عبارة المؤلف بعد قليل، لكن سوف يكون لنا تعليق على العنوان أول.
نعم. نعم.
المؤلف رحمه الله قال: باب أحكام الدين. وهذا هو الموضع الذي وقف الشيخ عبد الله العمار عنده، وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى هذه السلسلة من الدروس. الباب، باب أحكام الدين. وذكر المؤلف في هذا الباب أحكام الحجر، وضمنها شيئا من أحكام الدين، فليس المقصود أن يراد بها الدين بمعناها الخاص، يراد بها الدين بمعناها الخاص. فإذا الدين بمعناها الخاص في اصطلاح الفقهاء هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الآدميين، ولا يشمل ذلك حقوق الله تعالى. أما بمعناها العام فهو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين. هل هناك فرق بين القرض والدين؟ نقول نعم، هناك فرق بين القرض والدين، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا، فبينهما عموم وخصوص. القرض معناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا معنى القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله،
ويرد بدله.
نعم. نعم. أما الدين فهو كل ما ثبت في الذمة من قرض وغيره. فعندما مثلا أقرضك 10,000 ريال تردها لي بعد سنة، هذا قرض، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، أدفع لك 10,000 لكي تنتفع بها ثم تردها لي بعد سنة أو أقل أو أكثر، هذا يسمى قرض. أما الدين فهو أعم من القرض، يشمل القرض هذه الصورة، ويشمل كذلك كل ما ثبت في الذمة. وعلى ذلك البيع بأجل يدخل في الدين، البيع بالتقسيط يدخل في الدين. لو بعتك مثلا سيارة بمثلا 50,000 مؤجلة إلى سنة أو مقسطة على 3 سنوات فهذا يعتبر دين، هذا يعتبر دينا. فكل دين قرض، فكل قرض دين وليس كل دين قرضا. لاحظ هنا لما أقول عندما أبيع عليك سيارة مثلا ب50,000 مؤجلة تعتبر هذه دين وليست قرضا، وليست قرضا. وهنا يحسن أن ننبه إلى أن بعض الناس يطلقون القرض على الدين، بل على الشراء بالتقسيط. فتجد بعض الناس يقول ذهبت للبنك واقترضت منه مبلغ قدره كذا، وعندما يسأل كيف اقترضت من البنك يقول اشتريت منه سيارة بالتقسيط، فيسمي شراء السيارة بالتقسيط قرضا. وهذه التسمية غير صحيحة، هذا ليس بقرض، قرض له معنى خاص، دفع مال لما ينتفع به ورد بدله. أما هذا شراء بالدين فلا يقال له قرض. ولهذا ينبغي للمفتي عندما يطلق المستفتي عبارة القرض أن يتثبت من مراده ومقصوده بالقرض،
لأن لها أحكام تختص بها عن غيرها.
نعم، القرض له أحكام تختص به، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا.
نعم.
ولا يجوز
يختلف عن
القرض أن يختص بمنفعة، فله أحكام، له أحكام وله علاقة وثيقة بالربا، بل بعض الفقهاء يجعل من أقسام الربا ربا القروض. فبينهما فرق كبير. ولهذا أنا أقول يعني أن إطلاق بعض الناس أو تسمية بعض الناس للدين بالقرض هي غير صحيحة. ولذلك ينبغي أن يقول اشتريت بالتقسيط، اشتريت بأجل، ولا يقول اقترضت من البنك، لأن هناك فرقا كبيرا بينهما في الأحكام. هذا فيما يتعلق بتعريف الدين والفرق بينه وبين القرض. أما الحجر، نحن الآن نتكلم عن الحجر، الحجر بتسكين الجيم، فمعناه في اللغة المنع والتضييق، المنع والتضييق. ومنه قول الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني يوم يرى هؤلاء المجرمون الملائكة عند الموت ويوم المعاد، وتقول لهم الملائكة لا بشرى لكم اليوم، وحرام محرم عليكم الفلاح، هذا معنى الآية. ويقولون يعني وتقول الملائكة لهم حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليكم الفلاح، وذلك أن هؤلاء المجرمين تبشرهم الملائكة بسخط الله عز وجل وعذابه، فترتد أرواحهم في أجسادهم عند الممات. فتقول الملائكة وهي تضربهم أخرجوا أنفسكم، والملائكة تباسط أيديهم يعني بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وبما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى، إلى آخر الآية. فإذا تقول لهم الملائكة حرام محرم عليكم الفلاح، فهذا معنى قول حجرا محجورا، فيكون حجرا محجورا يعني حراما محرما. ومنه أيضا قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، فالحجر معناها العقل. وسمي العقل حجرا لأن العقل يمنع صاحبه مما يشين، يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح، ولهذا سمي حجرا. فيكون معنى الآية هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل. ومنه حجر الكعبة، حجر الكعبة وهو المكان الذي قريب من الكعبة، وحجر حول الكعبة ويطوف من ورائه الطائف. وقد كان لما بنى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما بنى هو ابن إسماعيل الكعبة، كان هو جزء من الكعبة، ولكن لما قصرت بقريش النفقة بنوا الكعبة على هذه الهيئة التي هي موجودة عليها الآن، وجعلوا هذا الحجر، جعلوا هذا الحجر لأن النفقة قد قصرت بهم، فسمي حجرا لأنه يمنع الطائفين من الطواف دونه، وإنما الطائف يطوف من ورائه، وهو في الحقيقة كما ذكرنا جزء من الكعبة. وبعض العامة تسميه حجر إسماعيل، وهذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية غير صحيحة، تسمية شائعة عند بعض العامة لكن ليس لها أصل، وإنما يسمى حجر الكعبة، حجر الكعبة. ومن صلى في هذا الحجر كأنما صلى في الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، كما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، ولكن منعه النبي عليه الصلاة والسلام مخافة الفتنة. ثم لما كان عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر، ثم أتى بعد ذلك عبد الملك بن مروان ونقضها وبنها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر على ما كان عليه إلى الآن. واستأذن أحد الولاة الإمام مالك في أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لا، قال الإمام مالك لا، لا تفعل حتى لا تكون الكعبة العوبة للملوك. بقيت الكعبة على ما هي عليه الآن، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن لو جعل لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، لا كان تقاتل الناس عليه في هذا الزمان، ولكان الزحام الآن، الزحام عليه أشد من الزحام في الجمرات، ولربما تعذر الطواف حول الكعبة، لكن كان من حكمة الله عز وجل أن تبقى الكعبة على هذا الوضع. وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، وهو أن الناس يدخلون الكعبة، فالآن الناس يدخلون الحجر ويخرجون منه بكل يسر وسهولة ويصلون داخل هذا الحجر، فكأنهم في الحقيقة صلوا، بل هم في الحقيقة يصلون داخل الكعبة لأن هذا الحجر جزء من الكعبة. فهذا وجه الاشتقاق اللغوي للحجر. وأما معنى الحجر شرعا فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا هو تعريفه باختصار. ودليله من القرآن قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدلت هاتان الآيتان على الحجر، على السفيه وعلى اليتيم لكي لا يضيع ماله. وقد روي من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباعه في دين كان عليه. يقسم الفقهاء الحجر إلى قسمين، حجر على الإنسان لحظ غيره، وحجر على الإنسان لحظ نفسه. القسم الأول حجر على الإنسان لحظ غيره، كالحجر على المفلس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه بالتفصيل، والحجر على المريض مرض الموت
في التبرع بأكثر من الثلث. من كان مريضا مرض الموت ليس له أن يتصرف في مال في ألف ما زاد عن الثلث من ماله. كذلك أيضا الحجر على الراهن في أن يتصرف في الرهن، ليس له أن يتصرف في الرهن ببيع ونحوه، فالعين المرهونة تبقى حتى يفك الرهن عنها، فهذا حجر على الإنسان لحظ غيره. أما القسم الثاني فهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وذلك كالحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون. فهذه أقسام الحجر إجمالا، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. هذه مقدمة في تعريف الدين والحجر وأقسامه بإجمال، ويأتي تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله تعالى عندما نقرأ عبارة المؤلف. لعلنا نبدأ على بركة الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه،
ولم يحل بتفليسه
ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منه إلا أن يوثق بذلك. وإن كان
لغريمه منعه
فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. وإن كان
الدين إلى هنا ونكمل. طيب، قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. يعني من ترتب في ذمته دين مؤجل فليس للدائن أن يطالب المدين قبل أن يحل الأجل، وهذا أمر ظاهر. قال: ولم يحجر عليه من أجله. لا يحجر على هذا المدين ما دام دينه مؤجل لأجله، حتى ولو أن هذا المدين أصابت أمواله آفة أو نحو ذلك. افترض أن بعض الناس يصاب بخسارة في تجارته وله دائنون، لكن هؤلاء الدائنين ديونهم مؤجلة، فليس لهم في هذه الحال المطالبة بالحجر عليه، لأن ديونهم لم تحل بعد، وكونه خسر في تجارته لا يقتضي الحجر عليه. هذا المقصود من عبارة المؤلف. ولهذا قال: ولم يحل تفليسه، أي لم يحل الدين بفلسه. فالتفليس ليس سببا لحلول الدين، كون الإنسان يفلس ليس سببا لحلول الدين. مثال ذلك: رجل عنده تجارة وعليه ديون مؤجلة، ثم إنه قام يبيع ويشتري في الأسهم، نمثل الآن بالأسهم حديث كثير من الناس، قام يتاجر في الأسهم ويبيع ويشتري فيها ثم خسر. فهل وأفلس، هل الديون المؤجلة تحل بسبب هذا التفليس؟ لا، ما تحل، تبقى إلى حلول أجلها. نعم، إذن التفليس ليس سببا لحلول الدين المؤجل. قال: ولا بموته إذا وثقه برهن أو كفيل. هذه المسألة، هل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟ نوضح هذا المثال. مثال ذلك: رجل عليه ديون مؤجلة، ولنفترض أنه مثلا يطلبه دائن بمئة ألف، ودائن بمئتي ألف، ودائن بخمسين ألفا، ثم إن هذا الرجل مات، فهل تحل هذه الديون المؤجلة ويقال الورثة سددوا عن مورثكم الآن
قبل حلول الأجل،
أو نقول إن هذه الديون تبقى إلى حلول أجلها؟ قال المؤلف: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. ماذا نفهم من عبارة المؤلف؟ ماذا نفهم من أخطارك؟
ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
رأي المؤلف في المسألة أن الدين هل يحل بالموت أو لا يحل؟
لا يحل.
لا يحل بشرط.
بشرط أن لا يوثق.
بشرط أن الورث يوثقونه برهن أو كفيل. بشرط أن الورث
يعني يقدمون الرهن.
يقدمون الرهن أو الكفيل.
أو الكفيل لذلك.
أو الكفيل لذلك الدين.
ذلك الدين.
فيقولون لهؤلاء المدينين: الديون التي لكم نعم نأتي لكم برهن على هذه الديون أو بكفيل، بحيث أن هؤلاء الدائنين يطمئنون على ديونهم. فإذا وثق الورثة هذا الدين برهن أو كفيل فإنها لا تحل،
لا تحل قبل الأجل.
قبل الأجل وإنما تبقى إلى
وإذا لم يوجد.
أما إذا لم يوثق الورثة هذا الدين المؤجل برهن أو كفيل فإنها تحل. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أن الدين المؤجل يحل بموت المدين مطلقا، ما دام أن هذا المدين مات حلت الديون المؤجلة عليه كلها. وهذا القول ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو القول الذي ذكره المؤلف، وهو أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين برهن أو كفيل.
هذا القول الثاني من قول الحنابل.
هذا القول الثاني وهو المشهور من مذهب الحنابل، وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا، أن الدين المؤجل لا يحل لكن بهذا الشرط، بشرط توثقة الدين برهن أو كفيل. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها، ولذلك نقف عندها قليلا ونذكر أدلة الفريقين. الجمهور أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الدين المؤجل يحل بموت المدين استدلوا بعدة أدلة. استدلوا أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قالوا: فوجب بهذا حلول الدين حتى تبرأ ذمة هذا المدين، لأن نفسه معلقة بدينه، وفي بقاء الدين إلى أجل إضرار بهذا المدين. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. وأيضا عللوا فقالوا إن الله تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، لما ذكر الله تعالى قسمة الميراث في سورة النساء قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلا يكون التوارث إلا بعد قضاء الدين، فما دام أن هذا الميت عليه ديون فليس للورثة أن يقتسموا التركة إلا بعد سداد الدين. وهذا يدل على أن الدين المؤجل يحل بموت المدين. ثالثا قالوا إن الدين المؤجل كان متعلقا بذمة المدين، ثم إن هذا المدين قد خربت ذمته بموته، خربت ذمته بموته، لم يبقى له ذمة بموته، ولا يصح أن ينتقل هذا الدين من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، لأنهم لم يلتزموا بالدين، فكيف نلزمهم بدين لم يلتزموا به؟ فلم يبقى إلا أن يتعلق بعين المال المتروك. وهذا يقتضي أن يحل الدين المؤجل فيكون حالا. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. أصحاب القول الثاني وهم الحنابلة استدلوا لذلك بأدلة أيضا، من أبرز أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته، من ترك مالا فهو لورثته. وهذا الحديث رجعه البخاري ومسلم في صحيحهما. وقالوا: فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فهو لورثته. وفي قوله مالا تنبيه على غيره من الحقوق، ومن ذلك التأجيل، التأجيل في الدين يعتبر حقا من الحقوق فيكون للورثة. والتأجيل يصح الاعتراض عنه بالمال، بدليل أنك لو بعت عينا بنقد يختلف عن سعرها لو بعتها بأجل، لو بعت مثلا سيارة ب10,000 ريال حالة يختلف عما لو بعتها إلى سنة، فسوف تزيد في الثمن فتبيعها مثلا ب12,000 أو أكثر. فهذا يدل على أن الأجل يصح الاعتياض عنه، فهو حق من الحقوق التي للميت والتي تركها، فيرث هذا الحق عنه ورثته. والله تعالى يقول: مما ترك ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهذا مما تركه الميت، و الموت ما جعل مبطلا للحقوق، وإنما هو ميقات على الخلافة وعلامة للوراثة. وحينئذ يبقى الدين المؤجل إلى أجله إذا وثق برهن أو كفيل. عند الموازنة بين هذين القولين، الذي يظهر الله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو ما مشى عليه المؤلف، وهو أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط توثقة هذا الدين برهن أو كفيل. ومما يدل لذلك ما جاء في قصة الرجل الذي مات وعليه دين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ ذمة الميت؟ قال نعم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الرجل المدين لما تحمل هذا الدين أبو قتادة، ولذلك قال حق الغريم، أي وجب حق الغريم وبرئ ذمة الميت. ففي هذا دلالة على أنه إذا وجد كفيل فإن ذمة الميت تبرأ، ذمة الميت تبرأ. وهذا يؤيد قول الحنابلة في أن الدين المؤجل لا يحل بالموت بشرط توثقة هذا الدين برهن أو كفيل. فهذا الحديث في الحقيقة هو نص في أن ذمة الميت تبرأ إذا وجد الكفيل، وفي معناه كذلك الرهن. أما ما استدل به أصحاب القول الأول وهم الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه، وأن في بقاء هذا الدين إضرار بالميت، فنقول هذا الإضرار هل يتعين تعجيل الدين لإزالة هذا الإضرار؟ في الواقع أنه لا يتعين، فيمكن إزالة هذا الإضرار بغير تعجيل الدين، بتوثيق الدين برهن أو كفيل، فيزول عن هذا الميت هذا الضرر.
هذا الضرر وهذا الميت.
نعم، لأن ذمته تبرأ.
تبرأ.
لقوله في حديث أبي قتادة حق الغريم وبرئت منه ذمة الميت. قال نعم. ففي هذا دلالة على أنه إذا وجد كفيل وفي معناها الرهن أن ذمة الميت تبرأ.
وهذه علة الاشتراط هنا.
نعم، وهذه علة الاشتراط. فهنا يزول ما ذكروه من أن ذمة الميت تبقى مشغولة بهذا الدين وفي ذلك ضرر عليه. نعم، يقال بهذا لو لم يشترط توثقة الدين برهن أو كفيل. وأما ما عللوا به من أنه ليس للورثة القسمة إلا بعد قضاء الديون، فنقول نعم هذا صحيح، ليس للورثة القسمة إلا بعد قضاء الديون، لكن إذا كان على مورثهم دين فإن شاءوا أخروا القسمة إلى ما بعد سداد الدين، وإن أرادوا تعجيل القسمة وهناك ديون مؤجلة فلا بد من أن يوثقوا هذه الديون برهن أو كفيل، وذلك لا يتعارض مع الآية إذا وثقت هذه الديون برهن أو كفيل فقد ضمن أصحابها الحصول على حقوقهم بموجب هذه الضمانات من الكفالة أو الرهن.
هذا هو الأصل، هو حصول الحقوق لأصحابها أو رجوع الحقوق لأصحابها.
أي نعم،
هذا مما يدعم القول الثاني.
نعم، ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الديون المؤجلة لا تحل بالموت لكن بهذا الشرط.
جميل.
بشرط توثقة الدين برهن أو كفيل. أما إذا لم يوثق الورثة الدين المؤجل برهن أو كفيل فإن الدين يحل، وذلك دفع للضرر عن الميت وعن الدائنين أيضا، لأن كونهم أيضا يقتسمون التركة وعلى مورثهم ديون مؤجلة هذا فيه ضرر على هذا المدين، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وفيه ضرر أيضا على الدائنين لأنهم الآن الورثة يريدون قسمة هذه التركة، ثم بعد ذلك إذا حلت الديون وطالب الورثة بالدين لم يجدوا شيئا. فإذا لا يقال بأن الدين لا يحل بموت المدين مطلقا، وإنما يقال إنه لا يحل بموت المدين بشرط توثقة هذا الدين برهن أو كفيل. الخلاصة في هذه المسألة التي يعني توقفنا عندها لأهميتها أن العلماء مختلفون، هل يحل الموت، هل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟ فمنهم من قال إنه يحل مطلقا، ومنهم من قال لا يحل بشرط التوثقة بدين أو رهن، ورجحنا هذا القول وقلنا إنه القول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، والذي يدل له ظاهر السنة كما في قصة تحمل أبي قتادة للدينارين اللتين على ذلك، على الدينارين اللذين على ذلك الرجل. وبهذا يتبين القول الراجح في المسألة هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط توثقته برهن أو كفيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد أي المدين سفرا يحل قبل مدته، يعني أن الدين يحل أجله قبل مدة السفر، فيكون السفر يعني بعد حلول مدة الدين أو أجل الدين، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. وذلك لأن سفره هذا السفر الطويل الذي بعد حلول الدين وهكذا ذهابه للغزو تطوعا فيه ضرر على هذا الدائن، لأنه سوف يتأخر هذا المدين في سداد الدين الذي عليه بسبب هذا السفر أو الغزو، ولهذا فللدائن أن يمنع المدين من هذا السفر. قال إلا أن يوثق بذلك، يعني برهن أو بكفيل. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. هنا المؤلف انتقل الكلام عن أحكام الدين، والمدين يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: المدين المعسر، ومن ماله أكثر من دينه، ومن دينه أكثر من ماله، فهم ثلاثة: المعسر الذي ليس عنده شيء، ومن ماله أكثر من دينه، ومن دينه أكثر من ماله وهو المفلس. فالأول يسمى المعسر، والثالث يسمى المفلس، والثاني ماله أكثر من دينه، وقد يسمى مماطلا لو ماطل في سداد الدين. فهذه الآن ثلاثة أقسام: معسر، ومن ماله أكثر من دينه، ومن دينه أكثر من ماله وهو المفلس. أما إذا كان الدين على معسر، وقد بدأ به المؤلف قال وإن كان الدين حالا، نعم نقرأ العبارة:
وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرف.
طيب، هذا حجر عليه، هذه الأحكام مترتبة سوف نصل لها. إذا نبدأ بالقسم الأول وهو ما إذا كان المدين معسرا، ما الحكم في هذا المعسر؟ المعسر هو الذي ليس عنده شيء، إنسان مثلا عنده تجارة خسر فيها، ما عنده شيء، ركبته الديون وليس عنده شيء، إنسان فقير معدم ما عنده شيء لكن عليه ديون، ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. الواجب إذا كان الدين على معسر ليس عنده مال، الواجب هو إنظاره، وهذا يجب وجوبا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ويأثم الدائن إذا طالب المعسر بدينه، قال العلماء ولو طالبه بدرهم واحد فإنه لا يحل له، لأن هذا إنسان معسر ابتلي بالفقر ما عنده شيء، فكيف يطالب بالدين؟ وأشد إثما ما إذا حبسه بسبب هذا الدين. ولهذا فأولئك الذين يطالبون المعسرين بسداد الديون وهم يعرفون أنهم معسرون هم آثمون بهذه المطالبة، لأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر، وهذا أمر وجوب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم انظر كيف أن الله تعالى قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كيف ختم الآية بقوله وأن تصدقوا، في هذا إشارة إلى أن إنظار المعسر صدقة، بل من أفضل ما يكون من الصدقات. والوضع عن المعسر من باب أولى أنه يكون صدقة، فيكون تكون الآية قد ندبت إلى إسقاط الدين عن المعسر أو على الأقل إنظاره، لكن إسقاط الدين عنه مستحب وإنظاره واجب. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، وهذا الحديث كما قلنا في مسلم، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على معسر أو يضع عنه، إن وضع عنه فهذا أجره عظيم عند الله عز وجل، إذا كان لا يريد أن يضع عنه فينفس عنه، ينفس عليه، لا يحرجه بالمطالبة، بل لا يحل له أن يطالبه ما دام يعلم أنه معسر. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة رجلا ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يتجوزوا أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك وتجاوزوا عن عبدي, فتجاوز الله تعالى عنه. انظر لهذا الرجل الذي تسأله الملائكة هل عملت من الخير شيئا, قال لا, قالوا تذكر, فقال ما عملت من الخير إلا هذا أني أداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. يتجوزوا عن الموسر يعني يخففوا عنه وأن ينظروا المعسر. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك فتجاوزوا عن عبدي. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والحديث في فضل إنظار المعسر والوضع عنه كثيرة, لكن الوضع عن المعسر مستحب, لا نقول للناس يجب عليكم أن تضعوا عن المعسرين, لكن إنظاره واجب. ولهذا نقول للدائن إذا كنت تعلم أن المدينة معسر وليس عنده مال يفي به الدين فلا يجوز لك أن ترفع أمره للحاكم, لا يجوز أن ترفع فيه شكاية, فإن رفعت فيه شكاية وحبس بسببك بسبب هذه الشكاية وأنت تعلم أنه معسر فإنك تأثم بذلك, لأن إنظار المعسر واجب وليس لهذا الدائم منا على المدين, لأن هذا أمر الله عز وجل, الله تعالى هو الذي أمر بإنظار المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
جيد يا شيخ, لو سمحت لنا بفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى لاستكمال ما بقي من هذا المقطع بإذن الله.
طيب.
أيها الأخوة المشاهدون فاصل ثم نعود.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين, معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما, وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله, رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا, وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه, وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق, فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه, وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا لنكمل مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم مجددا. نكمل المعسر وإنظاره يا شيخ.
نعم، نحن قلنا إن المعسر يجب إنظاره ويستحب الوضع عنه. نعم. ولكن ما أكثر الذين يدعون الإعسار وهم كاذبون؟ كيف تكون بينة الإعسار؟ المؤلف رحمه الله أجاب عن هذا، قال: فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. فأفاد المؤلف أنه يطلب منه اليمين مع البينة أيضا، والبينة عند بعض الفقهاء شاهدان، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفي شاهدين، وذلك لقوة التهمة، وأنه لا بد من ثلاثة شهود، وقد نصر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. ويدل له حديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى فلان أصابته فاقة.
نعم، معنا اتصال يا شيخ.
نعم، بس أكمل المسألة دقيقة.
جيد.
فإذا كان هذا في باب أخذ الزكاة، ففي إثبات الإعسار المسقط للدين من باب أولى، فهذا صريح في أنه لا يقبل في الإعسار أقل من ثلاثة، فتكون البينة في إثبات دعوى الإعسار على القول الصحيح ثلاثة شهود. نعم. ثلاثة رجال يشهدون بأن فلانا معسر وأنه ليس عنده شيء. نعم.
الأخ أحمد من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال: التوثيق بالرهن والكفيل.
التوثيق التوثيق بالرهن والكفيل. نعم.
أيوة. في حياة المدين ألا يستمر مفعوله حتى بعد وفاته؟ نعم. يعني ما هو أليس يعني ليس بلازم أن يعني أخذ كفيل أو رهن بعد وفاة الميت.
جميل. واضح.
يعني يبقى معي نفس الكفالة السابقة والرهن السابق،
أو أن تجدد،
يضمن لي القسط بدون أن أخذ بعد الوفاة كفيل أو رهن.
نعم.
مفهوم السؤال؟
واضح. واضح يا شيخ أحمد، حياك
الله. جزيل.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ أحمد.
طيب، تريد أن نواصل ولا
الاتصال آخر؟ طيب جيد. السؤال
نعم
الذي قاله يا شيخ.
نعم، هو السؤال متعلق بالمسألة التي شرحناها قريبا. إذا كان الدين موثق في الأصل برهن أو كفيل فالحمد لله، هذا يكفي يكفي يكفي، يعني هذا الرهن والكفيل، ولا حاجة لأن يؤتى برهن وكفيل يعني جديد، وإنما يستمر هذا الرهن وهذا الكفيل، وبذلك لا يحل هذا الدين المؤجل بموت المدين. نحن وصلنا إلى مسألة الإعسار، وقلنا إن القول الصحيح أن دعوى الإعسار لا تثبت إلا بثلاثة شهود يشهدون بأن فلان ابن فلان ليس عنده مال يفي به هذا الدين. فإذا ثبت الإعسار فلا يحل مطالبة هذا المعسر، ولكن الواقع إذا نظرنا إلى الواقع الآن نجد أن من ترفع فيه شكاية في دين عليه أنه يحبس، وذلك بسبب كثرة الكذب والتحايل، فأصبح يدعي الإعسار أناس ليسوا بمعسرين. فأصبح بعض القضاة يحبس المدين من غير أن يفرق بين المعسر وغير المعسر، وذلك بسبب كثرة التحايل والكذب. لكن هنا المسؤولية أيضا تقع على الدائن، إذا علمت أن المدين معسر تعرف أن ليس عنده مال فلا يحل لك أن ترفع فيه شكاية، فإن رفعت فيه شكاية وحبس بسببك فأنت آثم، لأنه يجب عليك أن تنظره. ثم أيضا يعني ما الغرض من حبس هذا المعسر؟ إنسان ابتلي بفقر، إنسان كان في تجارة ثم خسر في تجارته فأصبح ما عليه ما عنده شيء يفي به هذا الدين، ابتلي، هذه مصيبة وقعت عليه في ماله، فلماذا يحبس؟ هل نزيد من مصيبتي بحبسه؟ بل يجب علينا أن نترك هذا المعسر لعله يكتسب، لعله يبحث عن أسباب لقضاء الدين، لعله أن يجتهد في ذلك. أما حبسه في الواقع أنه لا يفيد الدائن شيئا، بل هو ضرر محض على المدين. أنت تحبسه تقطعه عن أهله وعن أسرته بل عن اكتسابه، فكيف مثل هذا المعسر يسدد الدين الذي عليه؟ ولهذا كان من حكمة الشريعة أن هذا المعسر يجب إنظاره، لأنه ليس هناك مصلحة في حبسه، بل حبسه فيه إضرار محض. أما لو كان متحايلا نعرف أن عنده أموال لكن يخفيها، فهنا يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه. وهذا يقودنا إلى القسم الثاني، وهو من ماله أكثر من دينه، فهذا يؤمر بقضاء الدين الذي عليه، يقال له يا فلان، يأمره الحاكم يا فلان سدد الدين الذي عليك، فإن أبى فإنه يحبس، يحبسه الحاكم حتى يسدد الدين الذي عليه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقوله عرضه يعني شكايته، وعقوبته يعني حبسه، أي أنه يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه. لأنه يوجد من بعض الناس من عنده أموال لكنه لا يريد سداد الديون التي عليه، وهو ماطل، وكلما أتاه الدان ماطل به، فهذا لا يترك وإنما يجبر على سداد الدين ولو بالحبس، يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه. ولهذا قال المؤلف إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسرا لزمه وفاؤه. وهذا هو القسم الثاني.
لنا مداخلة يا شيخ.
طيب، فإن أبى حبس حتى يوفي، يعني إن أبى هذا الموسر الذي ماله أكثر من دينه فإنه يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه.
نعم. الأخ محمد من الرياض، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله.
شيخنا أنا صندوق التنمية العقاري يقومون الآن برهن البيت عشان يعطون القرض، هل إذا توفي الشخص تبرأ ذمته؟ ومع العلم مستمر في السداد حتى وفاته. نعم. تبرأ ذمته بالنسبة للقصود المتبقية عليه، الأقساط المتبقية عليه.
نعم. طيب.
واضح السؤال يا شيخ.
السلام عليكم.
واضح.
نجيب عليه ثم
طيب. بالنسبة للبيوت المرهونة لدى البنك العقاري، هي في الحقيقة مرهونة بالبيوت نفسها، فلا يمكن بيع هذا البيت حتى يسدد الدين الذي للبنك العقاري، ولهذا فإن هذه الديون هي في الحقيقة موثقة برهن، ولذلك فإنها تبرأ ذمة هذا الميت إن شاء الله. لكن على الورثة أن يسعوا لسداد الدين الذي على مورثهم، عليهم أن يبادروا وأن يسعوا وينتظموا في سداد الأقساط التي على مورثهم، وليس لهم أن ينقلوا البيت باسم آخر عن طريق البيع ونحوه، فليس لهم بيع هذا البيت حتى يسددوا الدين الذي على الميت. فما دام أن البيت مرهون فهنا نقول لا حرج، ولا يحل هذا الدين بموت المدين لأنه موثق برهن ما دام أنه مرهون، لكن ليس لهم التصرف في البيت، لأن أيضا بعض أصحاب هذه البيوت المرهونة بعد خمسة أقساط أو كذا ينقلونها أو يبيعونها وينتقل الاسم لشخص آخر. المقصود أنه لا بد من إبراء ذمة الميت بهذا، بسداد هذا الدين الذي عليه، لكنه لا يحل ما دام أن البيت مرهون، فإنه لا يحل هذا الدين بموت المدين.
طيب. حتى شيخ مسألة الموت ومن الموت عند لدينا موت المدين ولم يجدوا له أو لم يجدوا صاحب هذا الدين، إذا لم نتمكن الوصول إليه كيف العمل في ظل الشيخ؟ هل نتصدق عليه؟ وإن تصدقت عليه وظهر صاحب الدين ما العمل؟
نعم، إذا كان الإنسان مدينا لدائن لا يعرفه أو أنه كان يعرفه ثم لم يتوصل له لكونه قد سافر أو غير عنوانه أو نحو ذلك، فهنا يتصدق عنه بمقدار الدين الذي له. وهكذا كل مال كان عند الإنسان ولا يعرف صاحبه فإنه يتصدق عنه لصاحبه، ثم إذا قدر أن صاحب هذا المال أو الدائن أتى وطالب بالدين الذي له فيخيره هذا الذي تصدق بهذا مقدار هذا الدين، يخيره بين أن يدفع له الدين أو أن يمضي أجر صدقته، فإن أمضى أجر صدقته كان الأجر له، وإن رفض قال لا أنا أريد الدين الذي لي في ذمتك فيعطيه دينه ويكون الأجر لهذا المتصدق يعني لهذا المدين.
جيد. نعم الله يحفظك الشيخ نكمل.